الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن كثير رحمه الله: أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه، أي عيبه، أو تطويل البرء، أي تطويل مدة الشفاء. فإذا كان المريض بهذا فالله سبحانه وتعالى برحمته أباح التيمم. ومن العلماء رحمهم الله من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية، وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، حدثنا قيس عن خصيف عن مجاهد رحمهم الله في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى، قال: نزلت في رجل من الأنصار رضي الله عنهم، كان مريضاً فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله هذه الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مرسل، لأن مجاهد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. وقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن أي المنخفض من الأرض، كنا بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر، لأنهم كانوا يتغوطون في الأماكن المنخفضة فقيل للخارج الغائط. وأما قوله تعالى: أو لامستم النساء، فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون والأئمة رضي الله عنهم في معنى ذلك على قولين: أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع، أو لامستم النساء أي الجماع، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي تجامعهن، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فقوله أن تمسوهن، أن تمسوهن أي تجامعهن. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي تجامعهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمس المراد به الجماع، أو لامستم النساء أي جامعتم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو لمستم النساء؟ قال: الجماع. وروي عن علي وأبي بن كعب رضي الله عنهما ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان رحمهم الله نحو ذلك. أن المراد به الجماع. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني حميد بن مسعدة، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير رحمهم الله قال: ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع. وقال ناس من العرب: اللمس الجماع. قال: فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت له: إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي: ليس بالجماع، وقالت العرب: الجماع. قال: من أي الفريقين كنت؟ قلت: كنت من الموالي. قال: غلب فريق الموالي، إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه عن ابن بشار عن غندر عن شعبة به نحوه. ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير رحمه الله نحوه. ومثله قال: حدثني يعقوب، حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشر، أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني بما يشاء. حدثنا عبد الحميد بن بيان، أنبأنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء. وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك، يعني لامستم النساء أي جامعتم. ثم رواه ابن جرير رحمه الله عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم رحمهم الله. ثم قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون عن الله بذلك كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه. والقول الأول أنه قوله لامستم النساء أي جامعتم النساء، وهذا القول هو الراجح لما تقدم. والقول الثاني المراد به المس العادي. ثم قال: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اللمس ما دون الجماع. وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود رضي الله عنه بمثله. وروي من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: القبلة من المس وفيها الوضوء. هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولكن تقدم أن المس هو الجماع. وقال: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله أيضا من طريق شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله قال: اللمس ما دون الجماع. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود وعامر الشعبي وثابت بن الحجاج وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم نحو ذلك. قلت: وروى مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في سننه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو ذلك، ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا يتوضأ، فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب، والله أعلم. والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمهم الله. قال ناصر هذه المقالة: قد قرئ في هذه الآية لامستم ولمستم، واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد. قال الله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، أي جسوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع على الإقرار: لعلك قبلت أو لمست. وفي الحديث الصحيح: واليد زناها اللمس. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين رحمهم الله أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة عن لمس الثوب، وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين. قالوا: ويطلق في اللغة على الجس باليد كما يطلق على الجماع، يعني اللمس يطلق على المس باليد ويطلق على الجماع. قال الشاعر: وألمست كفي كفه أطلب الغنى. واستأنسوا أيضا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مهدي وأبو سعيد قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير، وقال أبو سعيد حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلي. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عام؟ قال: بل للمؤمنين عام. فالله جل جلاله بفضله وكرمه يكفر صغائر الذنوب بالصلاة، فالصلاة يكفر الله بها صغائر الذنوب. ورواه الترمذي رحمه الله من حديث زائدة به، وقال: ليس بمتصل، يعني سنده فيه انقطاع. وأخرجه النسائي رحمه الله من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا، وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب بأنه منقطع، هذا السند منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذ، سقط الراوي بين ابن أبي ليلى ومعاذ، والمنقطع من أقسام الضعيف، فإنه لم يلقه. ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة كما تقدم في حديث الصديق رضي الله عنه: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وهو مذكور في سورة آل عمران عند قوله تعالى: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم قال ابن جرير رحمه الله: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عن الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره. القول الأول أن المراد بقوله لامستم النساء أي الجماع، ليس اللمس باليد. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عن الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم قال: حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم قال: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت رضي الله عنها. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة رحمهم الله عن جماعة من مشايخهم عن وكيع به. ثم قال أبو داود رحمه الله: روي عن الثوري رحمه الله أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. وقال يحيى القطان لرجل: احكى عني أن هذا الحديث شبه لا شيء، يعني ضعيف. وقال الترمذي رحمه الله: سمعت البخاري رحمه الله يضعف هذا الحديث. وقال حبيب بن أبي ثابت: لم يسمع من عروة. وقد وقع في رواية ابن ماجة رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث هشام العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا نص في كونه عروة بن الزبير، ويشهد له قوله: من هي إلا أنت؟ فضحكت. لكن روى أبو داود رحمه الله عن إبراهيم بن مخلد الطالقاني عن عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فذكره، والله أعلم. وقال ابن جرير رحمه الله أيضا: حدثنا أبو زيد عمر بن شبة عن شهاب بن عباد حدثنا مندل بن علي عن ليث عن عطاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال مني القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي روق الهمداني عن إبراهيم التيمي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ. ورواه أبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث يحيى القطان، زاد أبو داود وابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري به. ثم قال أبو داود والنسائي رحمهم الله: لم يسمع إبراهيم التيمي من عائشة، أن لم يدركها ولم يسمع منها. وقال ابن جرير رحمه الله أيضا: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن سنان عن عبد الرحمن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا. وقال أيضا: حدثنا أبو كريب، حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله عن محمد بن فضيل عن حجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وقوله تعالى: وعلى كل حال، قوله تعالى: لا مستم النساء، المراد به الجماع لا اللمس باليد. وقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. استنبط كثير من الفقهاء رحمهم الله من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد تطلبه، يعني لا بد أن يبحث عن الماء ويسأل، ثم إذا لم يتمكن ولم يجد يتيمم. فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع كما هو مقرر في موضعه، كما هو في الصحيحين رحمهم الله من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني التيمم. ولهذا قال تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم في اللغة هو القصد. تقول العرب: تيممك الله بحفظه، أي قصدك. ومنه قول امرئ القيس: ولما رأت أن المنية وردها وأن الحصى من تحت أقدامها دام، تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الفيء أرمضها طام. والصعيد قيل هو كل ما صعد على وجه الأرض، فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات، وهو قول مالك. وقيل رحمه الله: وقيل ما كان من جنس التراب، فيختص التراب والرمل والزرنيخ والنورة، شيء يخرج من الأرض، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقيل هو التراب فقط، التيمم بالتراب فقط، وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما رحمهم الله. فالتيمم يكون بالتراب الطاهر، واحتجوا بقوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، أي ترابا أملس طيبا. وبما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة عليهم السلام، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. الحمد لله، الله فضلنا فجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة عليهم السلام، والله جعل لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وفي لفظ: وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قالوا: فتخصص الطهورية بالتراب في مقام فتخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه، فالتيمم يكون بالتراب الطاهر. والطيب هاهنا قيل الحلال، وقيل الذي ليس بنجس، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه رحمهم الله من حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 حجج، أي 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. وصححه ابن حبان رحمه الله أيضا، ورواه الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الحافظ أبو الحسن القطان رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أطيب الصعيد تراب الحرث، يعني التراب الذي في المزرعة. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله، ورفعه ابن مردوية رحمه الله في تفسيره. فالتيمم يكون بالتراب الطاهر. وقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب، ولكن اختلف الأئمة رحمهم الله في كيفية التيمم على أقوال، أحدها وهو مذهب الشافعي رحمه الله في الجديد أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين كما في آية السرقة: فاقطعوا أيديهما. قالوا: وحمل ما أطلق هنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية. وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولكن لا يصح هذا الحديث، ضعيف لا يصح، لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث بهم. وروى أبو داود رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى ومسح ذراعيه. ولكن في إسناده محمد بن ثابت العبدي، وقد ضعفه بعض الحفاظ، ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمر. قال البخاري وأبو زرعة وابن عدي رحمهم الله وهو الصواب، يعني أنه من قول ابن عمر رضي الله عنه. وقال البيهقي رفع هذا الحديث منكر، أي لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج الشافعي رحمه الله بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن أبي الصمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني موسى بن سهل الرملي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا خارجة بن مصعب عن عبد الله بن عطاء عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي جهيم رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلمت عليه فلم يرد علي حتى فرغ، ثم قام إلى الحائط فضرب بيديه عليه فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين، ثم رد علي السلام. والقول الثاني أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، وهو القول القديم للشافعي رحمه الله. القول الثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة، مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلاً أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمر رضي الله عنه لا تصلي، فقال عمار رضي الله عنه أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب، يعني تمرغت في التراب فصليت. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفخ فيهما يعني ليتخفف التراب ومسح بهما وجهه وكفيه. فالتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، يضرب بكفيه التراب الطاهر، يسمي الله ويضرب بكفيه التراب الطاهر، فالتراب الذي على الأصابع يمسح بهما وجهه، والتراب الذي في الكف يمسح بالتراب الذي في كف يده اليسرى على اليمنى، والكف الذي في اليمنى على اليسرى، ضربة واحدة للوجه والكفين. وقال أحمد رحمه الله أيضا حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه والكفين. طريق أخرى قال أحمد رحمه الله حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الأعمش حدثنا شقيق قال كنت قاعدا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى لعبد الله لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصلي، فقال عبد الله لا، فقال أبو موسى رضي الله عنه أما تذكر إذ قال عمار رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه ألا تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمرغت في التراب، فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، فضحك وقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بكفيه إلى الأرض، ثم مسح كفيه جميعاً ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة. فقال عبد الله: لا جرم، أي حقاً ما رأيت عمر قنع بذلك. قال: فقال له أبو موسى رضي الله عنه: فكيف بهذه الآية في سورة النساء: فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً؟ قال: فما درى عبد الله ما يقول، وقال: لو رخصنا لهم في التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم، يعني كان يرى عدم التيمم، وهذا غير صواب. الصواب التيمم عند عدم الماء أو خوف الضرر. وقال تعالى في آية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. استدل بذلك الشافعي رحمه الله تعالى على أنه لا بد في التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه، يعلق أي يعني يلصق بالوجه واليدين منه شيء، كما رواه الشافعي رحمه الله بإسناده المتقدم عن ابن الصمة رضي الله عنه أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قام إلى جدار فحته حتى الجدار بعصا كانت معه، فضرب بيده عليه ثم مسح وجهه وذراعيه. وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الحمد لله، أي في الدين الذي شرعه لكم، ولكن يريد ليطهركم، فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، الحمد لله. ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأمم، كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الكفار الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة شهر يخافونه، وهذا نصر من عند الله. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فإذا حضرت الصلاة صلي في أي وضع إلا المقبرة والحمام، وإذا لم تجد الماء تيمم، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي لفظ: فعنده طهوره ومسجده، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. كان الأولون يجاهدون في سبيل الله، فإذا غنموا يجمعون الغنائم، فإذا كانت كاملة تنزل نار من السماء وتأكلها، وإذا كان قد أخذ منها شيء لا تنزل الماء النار حتى يرد ذلك الشيء. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحل الله الغنائم وأعطيت الشفاعة، الله تعالى وعده أن يعطيه الشفاعة بعد إذنه، فالشفاعة العظمى أن يحكم، أن يطلب من الله أن يقضي بين العباد ويشفع للمؤمنين والمرتكبين للكبائر من الموحدين، كل ذلك بعد أن يأذن الله ويرضى. وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس عام، الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام كل نبي يبعث إلى قومه فقط، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعاً، إلى الأحمر والأبيض والعرب والعجم إلى يوم القيامة، كل من على وجه الأرض مطلوب منه أن يؤمن ويوحد الله ويؤمن بمحمد ويتبعه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن به فهو من أهل النار. وتقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. الحمد لله الحمد لله. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اللهم اعف عنا واغفر لنا، أي ومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شرع التيمم وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. الحمد لله. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حدث حتى يتوضأ، إلا أن يكون مريضاً أو عادماً للماء، فإن الله عز وجل قد أرخص في التيمم، والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم وتوسعة عليهم، ولله الحمد والمنة. الحمد لله الحمد لله. ذكر سبب نزول مشروعية التيمم. وإنما ذكرنا ذلك هنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة، وبيانه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمر، والخمر إنما حرم بعد أحد. يقال في محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير بعد أحد بيسير. وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل، ولا سيما صدرها أي أولها، فناسب أن يذكر السبب هاهنا وبالله الثقة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها استعارت أن أخذت عارية من أسماء أختها رضي الله عنها قلادة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخذت من أختها أسماء قلادة، وهو ما يلبس في العنق في الصدر، فهلكت أي ضاعت القلادة. والقلادة إنما هي من جزع ظفار، يعني خرز، ليس من الذهب ومن الفضة، فضاعت تلك القلادة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالاً في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. أنزل الله آية التيمم رخصة لمن لم يجد الماء. طريق أخرى. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا في البيداء اسم مكان أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أي طلبه والبحث عنه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، أي أخرتيهم، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر، أي لامها رضي الله عنها، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، يعني يدق بيده في جنبها تأديبا، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم، أي ما هي بأول بركة من الله لكم يا آل أبي بكر؟ والبركة من الله. قالت: وبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وقد رواه البخاري رحمه الله أيضا عن قتيبة وإسماعيل، ورواه مسلم رحمه الله عن يحيى بن يحيى عن مالك رحمهم الله. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح قال: قال ابن شهاب: حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس، يعني نزل في آخر الليل للاستراحة، عرس بأولاة الجيش ومعه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوجته، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، يعني ذلك العقد من خرز، فحبس الناس ابتغاء عقدها الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم، وذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الأباط. على كل تقدم أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. وقد رواه ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا صيفي عن ابن أبي ذيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي اليقظان رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك، أي ضاع عقد لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الفجر، فتغيظ أي غضب أبو بكر رضي الله عنه على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فنزلت عليه الرخصة المسح بالصعيد الطيب، فدخل أبو بكر رضي الله عنها فقال لها: إنك لمباركة، أي جعل الله فيك بركة، نزلت فيك رخصة، فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهنا وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباط. فتقدم في حديث عمار ضربة واحدة للوجه والكفين. حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا العلاء بن أبي سوية، حدثنا الهيثم بن رزيق المالكي من بني مالك بن كعب بن سعد، وعاش 117 سنة رضي الله عنه، عن أبيه عن الأسلع بن شريك رضي الله عنه قال: كنت أرحل ناقته، أي أضع الرحل على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة، يعني ينتقل، فكرهت أن أرحل ناقته، فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلاً من الأنصار فرحلها، أي رحل الناقة، ثم رضفت أحجاراً فأسخنت بها ماءً فاغتسلت بالماء الحار، ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال: يا أسلع، ما لي أرى رحلتك تغيرت، يعني أنت كنت تضع الراحلة ولكن اليوم تغيرت الراحلة. قلت: يا رسول الله، لم أرحلها، رحلها رجل من الأنصار رضي الله عنهم. قال: ولم؟ قلت: إني أصابتني جنابة فخشيت القر، أي البرد، على نفسي، فأمرته أن يرحلها، ورضفت أحجاراً فأسخنت بها ماءً فاغتسلت به، فأنزل الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. وقد روي من وجه آخر عنه. الحمد لله. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون: سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع، وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين. ولو أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا، واسمع وانظرنا، لكان خيراً لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تبارك وتعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى، يختارون الضلالة ويتركون الهدى والعياذ بالله، ويعرضون عما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين عليهم السلام في صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ليشتروا به ثمناً قليلاً من حطام الدنيا. يعرفون أن محمدًا رسول الله بما ذكر في التوراة والإنجيل وغيرها من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام والأمر بالإيمان به، ولكنهم كتموا ذلك وحرفوه. أي يودون لو تكفروا بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع. والله أعلم بأعدائكم، أي هو يعلم بهم ويحذركم منهم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره جل جلاله. فاليهود والنصارى أعداؤنا، يجب أن نحذرهم ولا نواليهم ولا نتشبه بهم. ثم قال تعالى: من الذين هادوا، من هذه لبيان الجنس كقوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقوله: يحرفون الكلم عن مواضعه، أي يتأولون الكلام على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدًا منهم وافتراءً، يغيرون المعنى ويقولون: سمعنا وعصينا، أي يقولون: سمعنا ما قلته يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن زيد رحمهم الله، وهو المراد، وهذا أبلغ في عنادهم وكفرهم، أنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوب، نعوذ بالله. وقوله: واسمع غير مسمع، أي اسمع ما نقول لا سمعت، نعوذ بالله. رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد والحسن رحمهم الله: واسمع غير مقبول منك، غير مسمع أي لا سمعت، أو لا نقبل منك، نعوذ بالله. قال ابن جرير رحمه الله: والأول أصح، أي لا سمعت، وهو كما قال. وهذا استهزاء منهم واستهتار عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين، أي يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم راعنا، وإنما يريدون الرعونة، الرعونة سب في لغتهم، وهم يسبون بذلك. وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه، لياً بألسنتهم وطعناً في الدين، يعني بسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه، فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون، والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً. يقول تعالى آمراً أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم القرآن، الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات، أي ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومتهدداً لهم أن يفعلوا بقوله: من قبل أن يطمس وجوهاً، من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها. قال بعضهم معناه من قبل أن نطمس وجوها طمسها هو ردها إلى الأدبار، وجعل أبصارهم من ورائهم. الله هددهم بأن يجعل وجوههم وراء ويجعل أدبارهم من قدام عقوبة لهم، هددهم بذلك. ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثر، ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار، هددهم الله بذلك. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: من قبل أن نطمس وجوها وطمسها أن تعمى فنردها على أدبارها، يقول: نجعل وجوههم من قبل أخفيتهم فيمشون القهقرى، ونجعل لأحدهم عينين من قفاه، عقوبة من الله، هددهم بذلك. وكذا قال قتادة وعطية العوفي رحمهم الله: وهذا أبلغ في العقوبة والنكال، وهو مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل، ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة، يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم. وهذا كما قال بعضهم في قوله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدًّا ومن خلفهم سدًّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا مثل سوء ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى. قال مجاهد رحمه الله: من قبل أن نطمس وجوهًا، يقول عن صراط الحق: فنردها على أدبارهم، أي في الضلالة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن نحو هذا. قال السدي رحمه الله: فنردها على أدبارها فنمنعها عن الحق. قال: نرجعها كفارا ونردهم قردا. وقال ابن زيد: نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية. كعب الأحبار من علماء اليهود أسلم حين سمع هذه الآية: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. أسلم كعب الأحبار رضي الله عنه. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا جابر بن نوح عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب، فقال: أسلم كعب رضي الله عنه زمان عمر رضي الله عنه.